بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو النبراس، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا في وقتنا وأن يبارك لنا في علمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا زال حديثنا أحبتي في الله موصولا حول هذا الموضوع المهم والمهم جدا 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 فيما يتعلق بفقه الأسرة. وقد أخذنا أحبتي في الله فيما يتعلق بفقه الأسرة، أخذنا الحقوق الزوجية المشتركة والتي تكون للزوج على الزوجة وللزوجة على الزوج، وأخذنا كذلك الموضوع الثاني وهو ما يتعلق بالخطبة وأحكامها، ثم أخذنا الموضوع الثالث فيما يتعلق أيضا بالعقد وأحكامه. كل هذا ذكرناه وبسطنا القول فيه ودللنا على ذلك بمسائل عصرية تحصل بين الناس، وكان الجامع لهذه المسائل كلها في الحقيقة كان الجامع لهذه المسائل أننا ابتعدنا بعض الشيء أو شيئا كثيرا عما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الموضوع، حتى أصبحت أمور كثيرة جدا واختلافات متعددة جدا داخل هذا الموضوع، وأصبح الخلاف الأسري فيما يتعلق بالأسر خلافا واضحا جدا وكثيرا جدا ومتشعبا، لا سيما إذا كان الزوجان يرتبطان سويا، إذا كان الزوجان يرتبطان سويا بقرابة أو مصاهرة أو غير ذلك، حتى إن الدولة عقدت محاكم خاصة لمشاكل الأسرة ولقضايا الأسرة، وهي محكمة الأسرة أو محاكم الأسرة. لم نرى محاكم لقضايا القتل، لم نرى محاكم لقضايا الإصالات المزورة، لم نرى محاكم لقضايا النصب والاحتيال، لم نرى محاكم لقضايا الاعتداءات وغير ذلك، إنما رأينا محاكم خاصة بموضوع الأسرة ومشاكل الأسرة، وذلك نظرا لكثرة المشاكل فيها، حتى إنك تجد في المحكمة الواحدة فقط آلافا من القضايا على مر الشهور. أيها الأحبة، لماذا هذا؟ لماذا هذا البعد عن الشريعة في شأن الأسرة؟ هل أغفل الإسلام شأن الأسرة في الكتاب والسنة؟ أبدا والله. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يتزوج حتى نقول لو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لكنا قد استفدنا من حياته العملية مع زوجاته وبالتالي تقضي المشاكل؟ إننا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، ليس عن 4 نسوة، وإنما مات عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، أما اللواتي دخل بهن فأكثر من هذا، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ب11 امرأة. إذن المسألة ليست إنه النبي لم يتزوج صلى الله عليه وسلم حتى نرى قدوة في حياة الزوجية، بالعكس، النبي تزوج صلى الله عليه وسلم وكانت حياته مليئة بالأحداث، لكنها الأحداث الطيبة المباركة، فقد كان صلى الله عليه وسلم زوجا يقتدى به كما كان نبيا صلى الله عليه وسلم يقتدى به، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج ووضع أصوله ووضع أصول التعامل بين الزوجين. لهذا أحبتي في الله، أنا دائما في جميع برامجي أقول إن الضابط الذي ينبغي أن يتربى عليه المسلم في جميع شؤونه لابد أن يكون الامتثال لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الامتثال لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الضنك الذي يكون في جزء من أجزاء حياتنا وفي باب من أبواب حياتنا إنما يكون نتيجة إيه؟ نتيجة الإعراض عن الكتاب والسنة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري، أي عن شرعتي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
إذن من أعرض عن شريعة الله، من أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن له معيشة ضنكا. أيها الأحبة تعالوا حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا، لنعيش مع الكلمة الثالثة التي قلناها من قبل أن نعيش مع ثلاث كلمات: الكلمة الأولى الخطبة وما فيها من أحكام، الكلمة الثانية العقد وما فيه من أحكام، الكلمة الثالثة التي سنقف عندها الليلة هي كلمة البناء. يوم العرس، الدخول بالعروس، هذا اليوم في الحقيقة يوم لابد أن نقف عنده. إنه اليوم الذي ينتظره أي شاب، إنه اليوم الذي تفرح به أي فتاة. أليس من دعائنا إذا أحببنا شابا قلنا له الله يزوجك؟ أليس من دعائنا إذا خاطبنا فتاة قريبتها يخاطبناها بهذا الله يستر عليك ويرزقك الزوج الصالح؟ إن الزواج حلم يداعب كل شاب وكل فتاة، وليس حلما شيطانيا، بل هو الحلم المشروع الذي ينبغي أن يحلم به أي إنسان فطرته سليمة وعقله صحيح صريح. لأن في الزواج العفة، لأن في الزواج الذرية، لأن في الزواج تكون الأسرة المسلمة، لأن في الزواج بناء عظيم جدا لأمة الإسلام. نعم، بناء عظيم جدا لأمة الإسلام. لهذا فالحلم الذي يداعب كل شاب هو هذا. فإذا جاء يوم البناء كان يوما محببا إلى النفوس، كان يوما ينتظر كل شاب. لهذا فإننا نقول مع هذه الفرحة العظيمة ومع هذا الأنس المبارك الطيب الذي يحصل بين العروسين في هذا اليوم، لا بد أن نعلم أمورا. أعظمها أحبتي في الله أن هذا اليوم يوم عبودية، يوم طاعة لله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الناس فهم أن يوم البناء يوم تحلل من العبودية. دعنا نفعل أي شيء يا شيخ، دعنا نقول أي شيء يا شيخ، دعنا نفعل أي شيء، لا قيود، لا نصوص، لا ضوابط، دعنا نأس، دعنا نفرح، دعنا نطبل، نزمر، نصفق، نغني. وأعدك يا شيخ أنه في الغد إن شاء الله سأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وتقول الفتاة كذلك: دعني أيها الشيخ بلا قيود، أتزين كيفما شئت، أفعل كيفما شئت، أرقص، أطبل، أدعو فرقة، أجلس على مسرح بين إخواني وأخواتي وأصدقائي وصديقاتي. هذا ولسان حال كثير من فتاتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ناهيكم عن الأسرة من أب وأم ومن أقارب، فإنهم ينتظرون هذا اليوم ليظهروا الفرحة علنا للناس ولو خالفت الشر. لماذا نتحلل من عبودية الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم؟ لماذا نتحلل من عبودية في هذا اليوم؟ لماذا ما نشعر أن هذا اليوم يوم منة من الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نكون عبادا لله عز وجل فيه، قانتين لله عز وجل فيه، ممتثلين لشرع الله سبحانه وتعالى فيه؟ أو ننشد السعادة في تصرفاتنا وفي اختياراتنا وفيما نفعله، أم ننشد السعادة عند من بيده السعادة والشقاء؟ فالذي يملك السعادة من؟ الله سبحانه وتعالى. والذي يملك الشقاء من؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أن السعادة بيده عز وجل، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلابد أن نطيع الله حتى نستجلب ما عند الله من خير. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. لهذا أنا أوصي أخي الشاب قبل هذا اليوم أن يجلس مع العلماء وأن يجلس مع المشايخ وأن يجلس مع طلبة العلم، يسأل هؤلاء جميعا: كيف أؤدي عرسي على وفق الشرع؟ كيف هذا؟ كيف يكون عرسي هذا في ميزان حسناتي وعلى قدر ما يكون الداعي قويا في الانصراف عن الطاعة، ويلتزم الإنسان بالطاعة على قدر ما يكون الأجر عظيما؟ يعني أنا الآن مثلا في يوم عرسي وأنا أعلم ماذا يصنع الناس في يوم عرسهم، ونفسي تريد ذلك، لكن حينما أترك ما يفعله الناس من معاصي والتزموا شرعات الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم فسيكون أجري عظيما جدا. ليه؟ لأن الداعي والصارف عن الطاعة في هذا اليوم صارف عظيم جدا. لهذا إذا عرضت هوايا وإذا عرضت نفسي واستقمت على شرعة ربي سبحانه وتعالى فإن الأجر سيكون عظيما. فيا أخي، كما تتعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة في المساجد، كما تتعبد الله سبحانه وتعالى بالصيام، كما تتعبد الله عز وجل بالحج وتقول لبيك اللهم لبيك، كما تتعبد الله بهذا لابد أن تتعبد الله عز وجل أيضا بطاعته في يوم عرسك وبنائك. وتعلم أخي بارك الله فيك أنه على قدر طاعتك ستوفق، على قدر طاعتك لله في هذه الليلة وفي هذا اليوم ستوفق. نعم يا أخي، إنك حينما تدعو أطهارا، تدعو متوضئين، تدعو أناسا طيبين يأتون إليك في هذا اليوم يوم العرس يباركون لك قائلين، كل منهم يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، لعل دعوة من هذه الدعوات تصادف محلا من السماء فتسعد بها في الدارين الدنيا والآخرة. لا نستهين دعوة من رجل صالح، والرجل الصالح لم يأتيك في حفلك، لم يأتيك في مزمارك، لم يأتيك في غنائك أبدا، إنما من عندك هم الفسقة، من عندك هم الإباحيون. أما أهل الطاعات فإن أحدا قط لن يقربك في حفلة وأجواء مليئة بالمعاصي، وبالتالي ستحرم دعوة أهل الخير. لعل الله عز وجل أن ينفعك بدعوة أيها الشاب أيتها الفتاة، دعوة واحدة فإن دعاء المؤمن مستجاب إن شاء الله، إن لم يعجله الله سبحانه وتعالى فقد يؤخره، إن لم يعجله الله سبحانه وتعالى فقد يقضي لك به الخير ويدفع عنك من الشرور ما يدفع. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على الدعاء جدا. تأتي أم أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هذا خويدمك أنس خذه يخدمك، خذه يا رسول الله وادعو الله له. أم أنس تبذل ولدها يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين حتى ينال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أن يطيل الله في عمره، وأن يبارك له في ماله ورزقه، وأن يبارك له في ولده، أن يكثر ولده، وأن يكثر ماله، وأن يطيل عمره. دعوة. هل استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم استجاب الله لنبيه. فكان أنس رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا وأكثرهم ولدا وأطولهم أعمارا رضي الله عنه وأرضاه. دعوة. فقد تنال دعوة أخي في هذا اليوم يوم العرس يوم البناء فتسعد بها في الدارين. فلتعلم إذن أن يوم البناء يوم طاعة لله سبحانه وتعالى. أنا أرجو أن يرتكز هذا المفهوم في نفسك فلا تحيد عنه. نعم هو يوم تنتظره من 25 عاما أو أكثر أو أقل، لكن حول هذا اليوم ليوم عبادة وطاعة. ولهذا أوصيك بارك الله فيك بوصايا وأقف معك عند مسائل. أولا أخي، في يوم عرسك وحين تدخل بعروسك إلى شقتك وتغلق على عروسك الباب فلا ينبغي أن تبادر إلى شهوتك أولا وإن كانت مباحة، ولكن خذ بناصيتها وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم خذ بناصيتها وادع هذا الدعاء فإنه لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. بعد ذلك صلي ركعتين، تقدم وصلي بها ركعتين، كل ذلك قبل شهوتك التي شرعها الله لك، لكنك بهذا تستلهم العون من الله سبحانه وتعالى، تريد قرب الله عز وجل لك، تريد توفيق الله عز وجل، تريد معيته الخاصة لك في هذا اليوم الذي هو بدء التحول في حياتك. نعم هو بدء التحول في حياتك، حياتك قبل هذا حياة ومن الليلة حياة أخرى، إن لم يوفق الله عز وجل فيها فأي توفيق؟ من أي مكان سيأتيك التوفيق؟ من أي جهة سيأتيك التوفيق؟ بعد ذلك اصنع ما شئت. فأولا استجلبت معية الله وتوفيق الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يوفقك إن فعلت ذلك، وأن يتوب عليك إن تركت ذلك. ثانيا أخي، لابد أن تعلم أن زوجتك حين انتقلت إليك صارت أسيرة بين يديك، فاتق الله عز وجل فيها معاملة. هي الآن أنت بالنسبة لها حياتها، أما الأب فإن جاء جاء ضيفا، وأما الأم فإن أقبلت أقبلت ضيفا. نعم جاء ضيفا وأقبل ضيفا، لكن من الذي يشاركها حياتها؟ من الذي يخالطها صباحا ومساء ليلا ونهارا، معها إذا نامت، معها إذا قامت، معها إذا طعمت، في كل شيء؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكن يا أخي صاحب مروءة، عوض زوجتك أقاربها، إن استطعت أن تنسي زوجتك أقاربها إلا بالبر والصلة فأنت رجل ناجح في حياتك الزوجية. لكن إن لم تنسى المرأة أمها وكان قلبها معها وحديثها معها وروحها معها، وأما الذي معك فجسدها، فاعلم أنك مقصر، إلا في حالات نذرة يكون العيب فيها من المرأة. لهذا ينبغي أن نرحم النساء اللواتي هن عوان عندنا، أسيرات. المرأة أسيرة، لم يعد لها بيت إلا هذا، لم يعد لها صلة بأحد قوية إلا هذا. قد جئتها وجاءتك، كشفت لها وكشفت لك، أبعد هذا شيء؟ فينبغي أن يكون هناك من الود والحب والوئام والألفة ما يجعل المرأة تنتظر قدومك إذا خرجت، ولا تمل منك إذا جلست. لا نريد أن تقول المرأة إذا خرجت من بيتها اللهم لا تعده إلينا، أو إذا دخلت كأنما دخل غم وحزن وهم، وإنما تنتظرك وتعد الدقائق للساعات، بل الثواني للدقائق. فيوم أن صارت في شقتك فهي أسيرة عندك، فاتق الله فيها سبحانه وتعالى، وحاول في الأيام الأولى بالذات، لا زالت تستحي، لا زالت تشعر بالغربة، لا زالت تشعر بالغرابة، لهذا لابد أن تكون في الأيام الأولى بالذات حساسا في التعامل، مراعيا نفسية امرأتك إلى أقصى حد، لأن كل تصرف منك يغضبها فإنه سيحفر في قلبها. لهذا ومن مراعاة الإسلام لهذا أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج رجل امرأة ثيبا أو بكرا على امرأة كانت عنده، إذا كان معددا يعني، أنه يبقى عند المرأة إن كانت ثيبا 3 أيام ثم ينتقل ويقسم، وإذا كانت بكرا فينتظر عندها 7 أيام ثم ينتقل، لأن البكرة تحتاج إلى الرجل أكثر من حاجة الثيب التي جربت الرجال من قبل، لهذا يقيم عندها 3 ثم يقسم، ويقيم عند البكر 7 ثم يقسم. وهذا مراعاة لا لأمور يعني تتعلق بالمعاشرة الجسدية، ولكن بالإضافة إلى ذلك إلى أمور تتعلق بالعواطف أيضا. فمعلوم أن البكرة حبيبة أمها، فلذتك بيدها، بالأمس كانت معها واليوم قد حرمت، لهذا تحتاج إلى طول مؤانسة حتى تنسى عشرة أمها. فيا أخي لابد أن تكون مراعيا هذه الجوانب في يوم البناء، كل هذا في يوم البناء. هناك مسائل أخي تتعلق بهذا اليوم نريد أن نعرف حكم الشرع فيها، بارك الله فيك. أولا، هل يجوز للرجل أن يتزين في هذا اليوم بوضع الحناء على يديه؟ نحن نعلم وقد اشتهر عندنا في بلاد المسلمين أنه الواحد يضع الحناء، الرجل يضع الحناء على يديه في يوم عرسه، فهل يجوز وضع الحناء على يد الرجل في هذا اليوم؟ الجواب، الرجل يتزين لزوجته في هذا اليوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، قال إن أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل امرأتي لي. فتجمل الرجل بيبا في يوم العرس، يلبس الثياب الطيب الجديد، يتنظف في هذا اليوم بأنواع النظافة، لكن لا يجوز للرجل في هذا اليوم أن يحلق لحيته، إنما يأخذ من شاربه يحف شاربه نعم، لكن لا يجوز في هذا اليوم أن يأخذ من لحيته أبدا، ولا أن يضع الحناء في يديه. فإن كثيرا من الناس يظن اليوم أن حلق اللحى من الزينة، وليس هكذا وليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا أرخوا، والنبي لم يحلق لحيته في يوم العرس، وقد تزوج وبنى على زوجات كثيرات ولم يثبت أن أحد من الصحابة فعل هذا. فهذا من عادات الإفرنج التي وردت إلينا، فأصبح الرجل يتجمل بحلق لحيته في يوم عرسه، وهذا لا يجوز شرعا. الحناء إنما تتزين بها المرأة، أما الرجل فلا يجوز له أن يضع الحناء على يديه. هذه مسألة. طيب المسألة الثانية أيضا، تزيين المرأة، زينة المرأة، زينة المرأة في هذا اليوم هل نمنعها؟ هل نقول بجوازها أو بعدم جوازها؟ نقول المرأة تتزين في هذا اليوم، تتجمل في هذا اليوم، تعد نفسها لزوجها في هذا اليوم. طيب هل لها أن تلبس فستان الفرح؟ الجواب نعم، البس فستان الفرح. طيب هل يكون أبيض أو غير ذلك؟ نقول اختار ما شئت من الألوان طالما أنه ليس على وجه التشب بأحد وليس فيه ما يخل بالآداب. فتظهر المرأة مثلا من فستان الفرح، تظهر المرأة عن مفاتنها، تجعل فستان فوق الركبتين، أو تظهر الصدر كاملا والظهر، كل هذا لا يجوز ولو كان هذا فستان الفرح، فكل هذا لا يجوز. لكن أن يكون فستانا فيه زينة، أن يكون يعني لائقا باختلاط النساء بها أو كذا، فلا يكون فتنة، لا إشكال في ذلك ولا غضاضة، فالمرأة تتزين. طب هل يجوز ده وضع الكوافير، وضع المساحيق والمكياج في هذا اليوم؟ نقول لا بأس للمرأة أن تضع المكياج في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم، بشرط أن لا يكون هذا المكياج مضرا لبشرة المرأة، وبشرط أيضا ألا يصل هذا المكياج وهذه الزينة إلى مخالفة الشرع بالنمص مثلا، فتنمص المرأة حواجبها وتزيل حواجبها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو تجعل وشما في وجهها، فأيضا هذا لا يجوز. تزيني بما يزول لا بما يكون فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة إلى آخره، فهذا لا يجوز شرعا. يبقى المرأة تتزين تتجمل نعم، لكن بما لا يخالف الشريعة. طيب أخواتنا قد تسأل مثلا عن مسائل في الزينة، وطبعا مسائل الزينة عند النساء على مدار النهاردة يعني الساعة، مش على مدار 24 ساعة، والشركات والمؤسسات والإعلام وكل هذا يعلن عن أنواع من الزينة، من المساحيق، من الأمور، من الأنواع التي أصبح كثير من النساء يفتن بذلك. سؤال، هل يجوز للمرأة أن تضع رمشا صناعيا، رموش صناعية؟ يعني امرأة رموشها عادي، هي لا عايزة رموش ايه طول القلم ده، هل ممكن المرأة يجوز لها ان هي تضع الرموش الصناعية في هذا؟ الجواب لا يجوز، أن تضع الرموش الصناعية، رموشك اتركيها كما هي. هذه الرموش الصناعية فيها تزييف، فيها تزييف وتزوير. الرجل يظن أن امرأته ما شاء الله تبارك الله، ولكن بعد ذلك إذا خلعت هذه الرموش فإذا بها تعود إلى طبيعتها، يقول لا لست التي تزوجتك، لقد تزوجت امرأة طويلة رموشها لكن أنت لا. طيب، ومثل ذلك هل يجوز وضع العدسات الملونة؟ فإن كثيرا من النساء اليوم افتتن بهذا، ما يوم تكون صاحبة عيون خضراء، ويوم تكون صاحبة عيون سوداء، ويوم تكون صاحبة عيون عسلية، وهكذا كل يوم في حال. فهل يجوز وضع العدسات بهذا لهذا الغرض؟ نقول الجواب لا يجوز وضع العدسات، فإنه أيضا من التلبيس والتزوير في هذا، هذا لا يجوز، وهذا من التكلف والتوسع الذي لم يأتي في الشرع. طيب، حتى ولو كان الزوج يرغب في هذا، حتى ولو كان الزوج يرغب في هذا، ونحن نخاطب الأزواج، نعم يا أخي أطلب من زوجتك الزينة شيء طيب، لكن الزينة أيضا اللي الإنسان تقر يعني عينه بها هي الزينة الطبيعية، أو يكون مثلا وضع شيء ليس فيه تكلف، لأن الإنسان الذي يتعود أن تضع امرأته كل شيء على وجهها وتفعل كل شيء، طيب ماذا إذا وصلت إلى مثلا إلى سن أو إلى وقت أو كذا وكذا لا تستطيع وضع هذا، أو بدأ يعني يتغير هذا مع بشرتها، فماذا تصنع؟ اترك المرأة على الطبيعة ولا تتكلف في هذا، لأن حتى بعض الأزواج إذا رجع إلى البيت يقول يا مراتي، تقول له نعم، يقول شوفي أنا أريدك أن تصنعي كل شيء أراه أمامي في الشارع. ألا طب أنت بترى ليه في الشارع؟ طيب لماذا ترى في الشارع أنت؟ ليه ترى في الشارع؟ ما ترى شيء في الشارع، غض بصرك يا رجل. امرأة تلبس كذا، خلاص البسي مثلها. امرأة تفعل كذا، لا افعل، أنا أريدك أن تفعلي مثلها. طيب، وهل تظن أنك لو أطلقت نظرك في الشارع هل تظن أن امرأتك ستعفك ولو فعلت لك ما فعلت؟ والله لو باليد شحت لن ترضيك أبدا. ليه؟ لأنك فتحت عينيك، واعلم أن الشيطان هنا يزين في الشارع وهنا يجعل الأمر على طبيعته، ولهذا قد يزين العجوز في الشارع العجوز واجعلها أجمل من امرأتك التي لم تتجاوز 20 سنة. لا ينبغي الإنسان أن ينظر حتى يفتح عيني على هذا الأمر ويعود إلى زوجته أريدك كذا أريدك كذا لابسة كذا أو كذا. طيب، مسألة أيضا تتعلق بالزين إلى أختي المسلمة، هل يجوز المرأة أن تلبس البنطال في بيتها؟ هل يجوز المرأة أن تلبس البنطال في بيتها؟ نقول أما إن كان عندها أولاد أو محارم فلا يجوز أن تلبس المرأة البنطال أمام المحارم، لأن هذا يظهر مواضع الفتنة في بدنه. ده أمام مين؟ أمام المحارم، أمام الأبوين، أمام الإخوة، أمام الأبناء. ما بالنا اليوم تلبس المرأة البنطال أمام جميع الناس، حتى إذا عادت إلى المحارم خلعت البنطال ولبست الثياب العادية، يعني قلبت الإيه؟ قلبت المسألة. لا يجوز المرأة أن تلبس البنطال أبدا أمام المحارم، لأن هذا من الفتنة، ونحن لا نأمن الفتنة على المحارم حتى إذا كان فيها مثل هذا. طيب، أما إذا كانت المرأة ستلبس البنطال لزوجها فقط فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من جوز للمرأة أن تلبس على اعتبار أن المرأة مباحة للزوج إذا جاز أن تظهر المرأة أمام زوجها عارية، فأفلا يجوز أن تظهر بالبنطال؟ فقالوا يجوز، قالوا يجوز. ومن أهل العلم من منع، قالوا لأن المانع من لبس البنطال هو التشبه بالكافرات، فليس هذا من زي المسلمين مسلمات ولا تعرفه المسلمات، فهذا من التشبه، وما منع لعلة التشبه فلا يجوز أبدا، لا في داخل البيت ولا خارج البيت، لا للزوج ولا لغير الزوج. وعلى كل فنقول ينبغي للمرأة أن تتزين وأن تتفنن وأن تحرص على أن تكون أمام زوجها في أبهى حلة وأجمل منظر، ولكن بما لا يوقعها في الشرع ولو كان الأمر فيه شبهة. طيب، من المسائل أيضا التي تسأل أخواتنا عنها، هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها من باب التجمل للزوج؟ نقول أولا الشعر زينة أو تقصيره؟ الشعر حين يكون على طبيعته زينة، ولا يشعر بهذا من النساء إلا من فقدت، أما من كانت صاحبة شعر طويل فلتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ولتشكر النعمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني الضفائر. لكن لو أراد التقصير هل يجوز أم لا؟ نقول يجوز المرأة تقصير شعرها بشرطين: الأول ألا تبلغ به حد الرجال، الثاني ألا تتشبه فيه بالكافرات أو العاهرات. إذا أمنت الأمرين الحمد لله، تقصر تأخذ من الشعر ما فيش إشكال، بشرط ألا يبلغ ذلك حد الرجال ولا تشبه بذلك النساء الكافرات. طيب سؤال: هل يجوز المرأة أن تضع الطيبة في بيتها لزوجها؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز للمرأة أن تضع الطيبة إذا خرجت من بيتها؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تضع الطيبة إذا خرجت من بيتها، لا يجوز. طيب هنا قد تأتي مسألة مثلا، وهو وضع مزيل العرق. وضع مزيل العرق، أنواع من المزيلات قد يكون لها رائحة، فهل المرأة يجوز لها أن تضع هذا المزيل وإذا خرجت ظهر لها رائحة؟ الجواب لا يجوز، إذا كان له رائحة فلا يجوز، أما إذا كان خاليا من الرائحة فلا بأس ولا حرج، المهم إذا خرجت المرأة فلا يكون لها شيء من ذلك. طيب سؤال أيضا يتعلق بالزينة: هل يجوز المرأة أن تزيل شعر بدنها؟ إذا خرج لها شعر في اليدين، خرج لها شعر في الساقين، خرج لها شعر في الوجه، في محل الشارب، في محل الذقن، هل يجوز لها أن تأخذ هذا الشعر؟ الجواب يجوز المرأة أن تأخذ الشعر وأن تزيل الشعر الذي يخرج في بدنها إلا النمص فقط، النمص هذا لا يجوز، أن ترقق من الحاجبين، أن تأخذ من الحاجبين هذا لا يجوز، أما عن إزالة شعر الذراعين اليدين كل هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولو خرج في الشارب شيء تزيله، ولو خرج في الذقن شيء تزيله. طيب تزيله بأي شيء؟ المهم هذه وسيلة تراها المرأة، بأي وسيلة تراها المرأة لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا غالب ما يتعلق بتزين المرأة لزوجها في البيت، ونقول لأخواتنا ينبغي على المرأة في البيت أو الزوجات في البيت أن تقصد التزين لزوجها حتى لا يفتن بالنساء، وحتى تقر عين الزوج بزوجته إذا دخل البيت. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة قال: إذا نظر إليها صرت، تصر بجمال المنظر، تصره بالطاعة والعبادة، تصره بالجمال الخلقي. وأنا أقول والله الجمال الخلقي هذا أهم شيء، لأن لو عند الإنسان ملكة جمال العالم كله ولكنها سيئة الخلق فسيضربها وسيعتدي عليها وسيطلقها، لن يصبر معها إلا إذا كان بها ديوثا، إذا كان سيئة الخلق. لكن جمال الطبع وجمال الخلق ينسي الإنسان يعني دمامة الخلق أو غير ذلك. فالجمال الأول هو جمال الطبع وجمال الأخلاق والراحة النفسية التي يريدها الزوج في البيت. لكن مع ذلك نقول لأختنا وللزوجات: عليكن بالاهتمام بهذا الجانب، مش بقى بين المطبخ وبين الأولاد والتنظيف وكذا، يعني عليكن بالإيه بهذا الجمال أو الاهتمام بهذا الجمال. طيب من المسائل أيضا اللي احنا بنحتاج إليها في هذا اليوم، يوم البناء، هل يجوز التصوير، تصوير الرجل والمرأة في الحفل؟ هذه عادة طبعا موجودة لازم الزوج والزوجة يتم تصويرهما في هذا اليوم، في هذا اليوم. طيب هل هذا يجوز؟ أولا لا يجوز، لا يجوز. أولا لأن التصوير حرام، لأن التصوير حرام، ولا يجوز للزوج ولا للزوجة حصول التصوير في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. ثانيا يا أخي، أين غيرتك بارك الله فيك؟ أين غيرتك؟ والذي يلتقط الصورة رجل، فين غيرتك؟ وأين غيرتك إذا كانت تلتقط الصورة امرأة؟ ثم إن الأمر عجيب غير العجب، يعني مش حتى مثلا لما بيجي يصوروا يتم التصوير لهما وهما مثلا في منظر يعني فيه حشمة، أبدا، وإنما يتم التصوير في تبرج سافر للمرأة. أين غيرة الرجل في هذا؟ بل ويطالب المصور أوضاعا الزوجين بجعل أوضاع معينة للصورة فيها الإغراء الذي لا يكون إلا بين الزوج والزوجة، لكن يكون أمام المصور، ثم إن المصور يكافئهما بعد ذلك كله بأنه أبشرا فلقد وقع الاختيار على هذه الصورة الجميلة العظيمة الفتنة لتعلق على واجهة هذا الاستديو، وإن لله وإن إليه راجعون. وتبقى هذه الصورة ويفتخر الإنسان جدا، حتى أنه يأتي بزملائه يقول تعالوا روحوا إلى استوديو كذا، فإن على واجهتها إيه؟ على واجهته صورتي أنا وامرأتي، أنا نظرت من هذه الصورة ما أجملها وما أروعها. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ اذهبوا إلى جميع الاستوديوهات وأنتم ترون على واجهة هذه الاستوديوهات يعني أمورا يستحي الإنسان من أن ينظر إليها، أو أن تكون هذه زوجته. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أدري والله أين الغيرة. الرجل غيرة يا إخواني، يا إخواني الرجل غيرة. فالتصوير يمنع من ناحية لأنه حرام، ومن ناحية ثانية لأنه يتنافى مع غيرة الرجل، يتنافى مع غيرة. يقول لك والله يا أخي بس دي تذكار حتى تبقى هذه الذكرى معنا دائما. الذكرى يا أخي ليست بالصورة، إنما الذكرى التي ستبقى معك المعاملة الحسنة، الذكرى التي ستبقى معك ولو ماتت امرأتك معاملتها الحسنة لك، أو العكس معاملتك الحسنة لها، هذا الذي يبقى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأزواج وفاء، كيف لو هو النبي محل القدوة. لما ماتت خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج النبي عليها قط، بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 27 عاما، ما عدد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزوج عليها امرأة. لما ماتت رضي الله عنها، ماتت وتزوج غيرها كثيرات، ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة رضي الله عنها وما رأيتها. سبحان الله، ما غارت عائشة من امرأة كغيرتها من ايه؟ من خديجة، وما رأت خديجة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، حتى قالت عائشة يا رسول الله إن هي إلا عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. يا رسول الله دسنانك توقع، أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. لقد كان النبي من وفائه لخديجة يذبح الذبيحة ثم يرسلها إلى صديقات خديجة. الله أكبر، لقد كان النبي يسمع صوت هالة رضي الله عنها أخت خديجة إذا دخلت فيقول هالة هالة، كأنه يتشوف إليها لأنها تذكره صوت خديجة رضي الله عنها. هو دي الذكرى اللي تبقى، لكن الذكرى بالصورة ويوم ما تغضبك، يوم أن تغضبك تأتي الصورة وتمزق الصورة. ولهذا أول حاجة بيفعلها الرجل إذا ترك الزوجة أو العاقد إذا ترك المعقود، أول حاجة بيعمل إيه؟ أول حاجة بيبعت له الصور، وهي أول حاجة بتعملها لما تزعل منه تبعت له الصور. أول حاجة خلاص راحت، راح كل شيء، راحت الصور وقطعت الإيه؟ الصور. فأقول الذكرى في الطاعة، الذكرى في المعاملة الحسنة. فالتصوير في هذه الليلة لا يجوز شرعا ولا في غير هذه الليلة. طيب أقول أختي بارك الله فيك في هذا اليوم أين حجابك؟ لا شيخ حجابي ما يوم العرس فيش حجاب. أمال في انقلاب؟ لا، يوم العرس حجاب زي ما قبل يوم العرس زي ما بعد يوم العرس. أنت مع صديقاتك مع زميلاتك زي ما قلنا الآن افعلي ما شئتي إذا كان حجاب، لكن إذا انتقلت إلى بيت الزوج فليكن ذلك بحجابك الحجاب الشرعي. يعني أروح بلباسي الأسود بلباسي الأسود فيها إشكال؟ يعني أنت ذاهبة إلى زوجك ولا ذاهبة إلى الجمهور؟ تزوجت الجمهور ولا تزوجت رجل أنت ذهبين إليه؟ تزوجت الرجل تذهبين إليه؟ خلاص اذهبي إلى الزوج بزيك الشرعي. إذا خرجت من بيت أبيك إلى بيت الزوج فبالزي الشرعي، أما في بيت أبيك فالبسي ما شئتي، وعند الزوج البسي ما شئتي، لكن في هذه المسافة لا ينبغي أن تكون المرأة نازعة لحجابها. من الأمور التي ننبه عليها أيضا في هذا اليوم، طيب نتلقى الاتصال هذا أولا. أخونا أبو محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحييكم الشيخ.
بارك الله فيك يا أبو محمد.
الشيخ في بعض المخالفات التي تقع في الزواج مثل أن يجتمع النساء والرجال في غرفة واحدة ويتصورون طيب ما حكم الدبلة؟ أن يلبسها دبلة وتلبسها دبلة، هل أظنها من عادة النصارى؟ فما حكم ذلك؟
نعم
ايوه عشر.
طيب في شيء ثاني؟
نعم، ايضا في بعض المخالفات اللي تقع مثل الاحتفال والعرضات وما يخالفها من شسم هذا. شكرا.
نعم نعم. طيب من المسائل ايضا التي نحتاج اليها في هذا، طبعا احنا نبهنا نقول يا اخينا ابي حمد نحن نبهنا على هذا عن المخالفات من جهه الحفل والرقص والطبل وغير ذلك والاختلاط بين الجنسين في هذه الليله وفي هذا اليوم، هذا لا يجوز شرعا. الاختلاط لا يجوز في اي وقت من الاوقات ولا في اي يوم من الايام ولا في اي مناسبه من المناسبات، لا يجوز الاختلاط. اذا كان الاختلاط في دور العباده الاختلاط ممنوع، فللرجال صفوف وللنساء صفوف، هذا في اماكن الصلاة وفي أماكن الطاعة والعباد، فكيف بهذا؟ طيب أيضا من أمور نحتاج إليها إعلان هذا الزواج في المساجد، إعلان هذا الزواج في المساجد. طيب نعلنه في المساجد نعلنه خارج المسجد شيء طيب، لكن ننبه إخواننا الذين يعلنون عن الأعراس في المساجد بأنه لا ينبغي أن تتحول المساجد إلى قاعات حفل فيتم التشويش والمشروبات يعني تراق على فرش المسجد والمأكولات وغير ذلك ووضع الزينة والبهرجات وأنوار زائدة، لا ينبغي هذا. يعني إذا أعلننا هذا البناء عن هذا البناء في المسجد فلنحافظ على المسجد من جهة الخشوع، من جهة خفض الصوت، من جهة عدم تلويث المسجد لشيء من هذا، ينبغي أن نحافظ على هذا. إذا أمن ذلك لا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من المسائل التي نحتاج إليها في هذا اليوم الغناء، إذا كانت الجواري يغنين بين يدي العروس لا بأس بهذا، إن النساء يغنين عند العروس في بيت العروس لا بأس بهذا ولا حرج. الغناء الممنوع هو ما صاحب موسيقى، ما دعا إلى الفحشة والرذيلة، ما كان فيه اختلاط للرجال بالنساء. طيب من الأمور التي نحتاج إليها أيضا في هذا اليوم، ونحن قد أشرنا إلى ذلك من قبل، كما نقول احذروا الحزام الناسف في هذا اليوم. حزام الناسف إيه؟ هيجينا الناس تفجر يعني نفسها، كما قلنا إنه الحزام الناسف هذا هو الناسف للسنة، هو أن تأتي المرأة في هذا اليوم لابسة حزاما، هذا الحزام مدكك بكل أنواع الأنواع التي تريدها أم الزوجة أن تكون مع ابنتها، لدفع العين أو لدفع ما يسمى بالكبسة، فتضع الذرة الأصفر، تضع الظهرة، تضع بعض المواد، وتلبس هذه المرأة هذا الحزام الناسف للسنة، والذي يسميه العوام بالتحويطة. التحويطة، فما التحويطة؟ المرأة تلبس هذا الحزام تحويطة من أن يمسها سوء في هذه الليلة. فلهذا أنا أقول لك، أول ما تدخل عندك الزوجة وتغلق الباب عليها، على طول ضع يدك في خاصرتها، في جنبها، فسترى هذا الحزام إن لم تكن صاحبة دين. طبعا ما في حاجة اسمها كبسة ولا شيء من هذا. طيب، معنا اتصال آخر من السعودية، أخونا زامل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك
يا شيخ. عندنا الله يحفظك في الجنوب، عندنا في السعودية عندنا في الزواج هذه لازم من الحفلات هذه، وتحتوي على منكرات عظيمة، من ضمنها الزير هذه والطبلة، لكن الشيبان عندنا ما يتوقفون عنها، لازم يسوونها، لكن عندنا الشيخ يحرمها بشكل عجيب، يسمى قاضي المضينف. يعني وش الحل يا شيخ في هذه الحفلات؟
طيب، يقع فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟
إيه نعم، يقع اختلاط
عجيب عندكم في الجنوب هذا؟
بعض الحفلات البسيطة، ما هي منتشرة.
اي، نسأل الله أن يتوب عليكم. ده احنا بنقول ان انتم يعني هي الحمد لله الى حد ما تحافظون على مثل هذه الاشياء. الله المستعان، هذا لا يجوز يا اخي زامل، هذا لا يجوز ابدا. كما ذكرنا الان، المرأة تكون عند في بيت ابيها، والزوج يكون في بيت ابيه، وخلاص تنتهي، هي تحتفل هناك وهو يحتفل هنا، لكن لا يقع اختلاط ولا محرم. طيب، ايضا ينتشر عند النساء للأسف الشديد جهل بكيفية الاغتسال من الجنابة. فبعض النساء طبعا بتكون متزينة في يوم البناء والعرس، وحط على شعرها المواد، فتأتي الأسبوع الأول من الزواج لا تغسل شعرها إذا أردت الاغتسال من الجنابة، تغسل كل البدن إلا الإيه؟ إلا الشعر. تقول لا لا، عشان بس يعني الفورمة هذه ما تنهدش. فهل هذا يجوز أم لا؟ طبعا لا يجوز، والواجب في غسل الجنابة تعميم البدن كله. أيضا ننبه على شهر العسل. شهر العسل، وما أدراكم ما شهر العسل؟ شهر العسل على العين والرأس، مع أنه إحنا ما عندنا في الإسلام شهر عسل، عندنا عمر عسل، كل العمر عسل، ما هو بشهر واحد فقط، وإنما العمر كله عسل عندنا إن شاء الله، إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الاجتماع بين الزوجين والطلاق بين الزوجين على طاعة الله، فكل الأيام عسل، ما عندنا حاجة اسمها شهر عسل أبدا، عندنا العمر كله عسل. لكن للأسف الشديد نحن نقول شهر عسل أم شهر معصية. إن بعض الناس فهم من شهر العسل أن يذهب إلى المصايف، أن يذهب إلى الشواطئ، أن يذهب إلى أوروبا، أن يذهب إلى المنتزهات المختلطة ليقوم بقضاء هذا الشهر الأول من حياته، وهذا كله من المعاصي، فيتحول شهر العسل إلى شهر معصية. وهؤلاء الذين يحرصون على شهر العسل لأنهم يعلمون أن النكد وأن الحزن وأن الخلاف وأن الشقاق سيكون بعد شهر، لعدم الثقة، ثقة كل واحد في الآخر بأنه ستدوم الحياة على السعادة والعسل إن شاء الله. فنقول العسل في طاعة الله، العسل في زوجين مؤتلفين حبيبين متفاهمين، نعم. أما شهر العسل فلا ينبغي أن يتحول إلى شهر معصية. طيب، أيضا من الأمور التي يعني نهتم بها في هذا اليوم ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، وأوصي به بقى الآباء، لا تترك يا أخي الوصية في هذا اليوم لابنك، ولا تتركي الوصية يا أمي لابنتك في هذه الليلة. الأم فين وصيتك؟ أين وصيتك لابنتك؟ وصيتك أنت راح يا بنتي تنتقل إلى بيت آخر، تقل في زوجك، أنا لا أريدك تأتيني أبدا غضبانة ولا كذا ولا كذا، إذا وقع شقاق وخلاف بينك وبين زوجك قومي بحل هذا بينك وبين الزوج، إن لم تستطيعي إلا أرسلي إلي وأنا سأتيك وسأتفاهم معك، لكن لا تبرح بيت الزوج. زوجك جنتك ونارك، زوجك أطيعيه، كوني له أمة يكن لك عبدا، تفقد مواضع عينيه وأنفه، فلا تقع عيناه منك إلا على أطيب منظر، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. هكذا توصي الأم ابنتها، يا ابنتي اصبري، يا ابنتي كل زوج فيه، يا ابنتي كذا 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 كذا، يا ابنتي كوني زوجة مثالية أطيع الله في الزوج، اعلمي أن الزوج هذا هو باب عظيم من أبواب العبودية وهكذا. ويقول الأب لابنه أيضا في هذه الليلة، ليلة العرس، يا ابني اتق الله في زوجتك، يا ابني زوجتك هذه أسيرة بين يديك، يا ابني عامل زوجتك معاملة بالمعروف وهكذا. لكن الأب النهاردة يقول له اسمع يا ابني، اسمع يا حبيبي، تدخل على زوجتك اعمل، انت راجل من أول يوم، شوف العصاية، أي غلطة على طول لازم تحدد شخصيتك من أول يوم. المرة دي إذا ما حددت شخصيتك معها ستنقلب إلى أسد. والمرأة تقول إيه بقى لابنتها؟ تقول لابنتها شوفي شوفي اوعي تطعيه، يقول لك يمين قولي له شمال، انت معاك بكالوريوس ومعاه بكالوريوس، مش احسن منك، انت بنت مين وهو ابن مين، حدد شخصيتك من الاول، كرامتك يا بنتي. وشوفي لو كلمك كلمه واحده بس، لو فكر يكلمك كلمه واحده بس، تعالي بيتي مفتوح لك، الله يهديكي الله يهديكي، والله ستخربين بيت ابنتك. بيتك مفتوح، بيتك مفتوح لمين؟ لم يعد البيت بيتها، إنما بيتك أنت لكن هي بيتها، بيتها. تفتحي بيتك لها وتغلقي بيت ابنتك، اتقي الله، بارك الله فيك. هذه في الحقيقة يعني عجالة سريعة في هذه المسألة، يوم البناء أحببت أن أضع ذلك بين يدي إخواني وأخواتي، بين يدي كل شاب يريد العفة والنجاة، بين يدي كل فتاة تريد العفة والنجاة، وغير ذلك كثير إن شاء الله. انتظرونا ماذا بعد الزواج، ماذا بعد الخطبة والعقد والنكاح، هناك موضوعات أيضا تتعلق بالأسرة وفقه الأسرة في غاية الأهمية، سنتناولها بمشيئة الله في الحلقات القادمة. أسأل المولى عز وجل بمنه وكرمه أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، اللهم نور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، اللهم وفق بين كل زوجين على طاعتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فضلك الواسع، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فخر لنا طول الزمان.